عبد الرحمن الحقائق ثلاث.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال العلامة عبد الرحمن بن نصر السعدي رحمه الله تعالى: والحقائق ثلاث، شرعية ولغوية وعرفية. فما حكم به الشارع وحده وجب الرجوع فيه إلى الحد الشرعي، وما حكم به ولم يحده اكتفاء بظهور معناه اللغوي وجب الرجوع فيه إلى اللغة، وما لم يكن له حد في الشرع ولا في اللغة رجع فيه إلى عادة الناس وعرفهم.
جزاك الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. انتهينا في الدرس السابق إلى قوله رحمه الله: والأصل في الكلام الحقيقة، فلا يعدل به إلى المجاز إن قلنا به إلا إذا تعذرت الحقيقة. وقلت باختصار أن الأصل أن يحمل الكلام على الحقيقة الأقرب، فإن لم يمكن حمل على الحقيقة التي بعدها، وهكذا. وبينت أن أهل العلم اختلفوا هل يوجد في القرآن مجاز، بعد أن بينت ما هي الحقيقة وما هو المجاز، وأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال أنه لا مجاز لا في اللغة ولا في القرآن، ودلل على ذلك بما يشفي ويكفي فرحمة الله عليه. وبين أن أصل أول من تكلم في المجاز بهذا المعنى كان من منطلق ذلك من المعتزلة، لما أرادوا أن ينفوا حقائق الأسماء والصفات. وشيخ الإسلام ابن تيمية أفاض في ذلك. وإنما يفهم الكلام على حقيقته، وحقيقة الكلام هي التي تفهم من سياق الكلام وسباقه، ومثلت على ذلك بقوله تعالى حكاية عن إخوة يوسف: واسأل القرية والعير. وبينت أنه ما في أحد من العرب يفهم أن حقيقة هذا الكلام أي اسأل الجمال والنوق، أو اسأل الجدران، واسأل شيطان البلاد أو القرية، إنما المراد اسأل أهل القرية واسأل أهل العير. فلا نعيد، وأنصح إخواني أن يهتموا بهذا الباب، فإنه مفيد وله تعلق قوي بالعقيدة، وهناك في العقيدة الطحوية بينت من ذلك ما يكفي، أو أسأل الله أن يكفي إخواني المبتدئين في طلب العلم. ثم قال الشيخ بن سعد رحمه الله: والحقائق ثلاث، إلى آخر ما سمعنا. حاصل ذلك أن الكلام حتى يفهم لا بد أن يفهم باعتبار المتكلم، فإذا كان المتكلم يتكلم بلسان الشرع فيصير للمعنى كلاما مختلفا عن اللغة في كثير من الأحيان، وإذا كان المتكلم يتكلم بلغة العرب فيصير لكلامه معنى آخر، وإذا كان المتكلم يتكلم بما جرى في عرف الناس فإنه أيضا يصير للكلام معنى آخر. بمعنى أنك إذا أردت أن تفهم كلام المتكلم لا بد أن تنظر إلى مقاصده وإلى طريقته في الكلام وإلى اصطلاحاته التي بينها لكي يفهم عنه الناس. نعطي مثالا، إذا قال لك الشرع وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ما معنى الصلاة في اللغة العربية؟ الصلاة الدعاء، ومنه قوله تعالى وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وما هي الزكاة؟ زكاة النفس في اللغة العربية هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. يزكيهم أي يطهرهم من الذنوب ومن الأخلاق السيئة ويعلمهم الخير والطاعة التي بها تزكو النفوس. إذن كلمة الصلاة في وضع اللغة معناها الدعاء، ولذلك نقول صلاة الجنازة لأنها دعاء، والزكاة في وضع اللسان العربي في لغة العرب يراد بها طهارة النفس من الأرجاس والأنجاس المعنوية أو الحسية، كطهارة النفس من الشرك أو من النجاسة التي تعلق بجسد الإنسان. إذن فكلمة الصلاة وكلمة الزكاة لو فهمناها بمعنى لغة العرب فإننا نفهم أي أقيموا الدعاء لله وطهروا أنفسكم، هذا مقتضى لسان العرب، ولكن هل قصد الشرع ذلك؟ الجواب لا، لم يقصد هنا المعنى المعهود في لغة العرب، إنما قصد معنى شرعيا يشترك مع لغة العرب. وافهم ما معنى قولي يشترك مع لغة العرب، بمعنى أن الصلاة في لغة العرب الدعاء، وكذلك أنت في صلاتك إذا صليت جعل الله لك فيها دعاء، فلذا سماها صلاة لأن الدعاء دخل في ضمنها، ولذلك تقرأ الفاتحة، وقد جاء الحديث المعروف في صحيح مسلم قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين. إذن المعنى الشرعي يلتقي مع المعنى اللغوي في بعض المعاني ولكنه يفارقه في المعنى المجمل الكامل. فالصلاة في لسان الشرع هي الصلاة المفتتحة بالتكبير والمنتهى بالتسليم، لكن أنت تلاحظ أن هناك قدرا مشتركا بين الصلاة بالمعنى اللغوي وبين الصلاة بالمعنى الشرعي. هذا القدر المشترك ما هو؟ الدعاء. كذلك الزكاة لما قلنا تزكية النفوس أي أن تطهر النفس من الرجس والنجس المعنوي أو الحسي، ولكن الزكاة التي أريد مقصودها أو أريدت بالآية إخراج مال بنسبة معينة لأناس معينين بشروط معينة. ولكن ما هو القدر المشترك بين الزكاة شرعا ولغة؟ نعم، تطهير النفس. قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. إذن ما الذي ترتب على الزكاة؟ تزكية النفس. إذن أريد بالزكاة المعنى الشرعي، ولكنها أيضا تضمنت مع المعنى اللغوي قدرا مشتركا. ما هو؟ هو طهارة النفوس. فإنك إذا زكيت بالمال قربت من الله وطهرت نفسك من الذنوب فصرت زكيا. إذن هناك معنى شرعي وهناك معنى لغوي، ولكن المعنى الشرعي وإن كان مفارقا للمعنى اللغوي في الجملة ولكنه يشترك مع معنى اللغة في قدر مشترك بين المعنى الشرعي وبين المعنى اللغوي. طيب مثال آخر، الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الصوم في اللغة الامتناع عن الشيء، صمت عن كذا أي امتنعت. ولذلك لما جاءت المرأة الصالحة الصديقة مريم وحملت بنبي الله عيسى المسيح الطاهر وأتت به إلى قومها كما قال تعالى فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه، اسألوه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبي، قال إني عبد الله. إذن المرأة ما كان عندها بينة ولا تستطيع أن تدافع عن نفسها، فأمرها الله أن تقول فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. لأن الإنسان إذا كان لا حجة له فكلامه لا يفيد، فمريم أتت بولد تحمله ماذا ستقول؟ كلامها لا قيمة له، فأمرها الله أن تسكت وأن تترك الكلام للحجة والبرهان بأن الله ينطق هذا العبد الصالح. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. إذن ماذا عنت مريم بقولها إني نذرت للرحمن صوما، أي إني نذرت أن أمتنع عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس؟ لا، إني نذرت أن لا أتكلم ولا أجيبكم في هذا حتى تسألوا هذا العبد. هذا معنى الصوم في اللغة. فلما قال كتب عليكم الصيام أراد به معنى شرعيا مخصوصا وهو الامتناع عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بنية مخصوصة، هذا هو الصوم. إذن ليس المعنى كتب عليكم الصيام السكوت والامتناع عن كل شيء، لا. إذن هذا معنى شرعي مخصوص يفارق المعنى اللغوي ويوافقه، يفارقه في الحقيقة المرادة، ولكن هناك قدر مشترك بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي. ما هو القدر المشترك؟ الامتناع. إذن من هنا يتأصل لكم قاعدة بعد أن فهمنا أن الصلاة والزكاة والصوم ألفاظ شرعية يراد بها معاني شرعية غير المعاني التي في اللغة العربية، ولكن لا بد أن يكون هناك قدر مشترك بين اللفظ الشرعي وبين اللفظ اللغوي. فلذلك يطلق ربنا هذه التسميات على المعاني الشرعية، لكن لا بد أن تتضمن قدرا مشتركا بين المعنى الشرعي وبين المعنى اللغوي. فالصلاة القدر المشترك بين المعنى الشرعي والمعنى اللغوي الدعاء، والزكاة القدر المشترك بين المعنى الشرعي والمعنى اللغوي، والصوم القدر المشترك بين المعنى الشرعي والمعنى اللغوي. تمام. إذن هذه ألفاظ شرعية أراد الشرع بها معنى مخصوصا. هذه قاعدة مهمة. لماذا؟ لأن الغفلة عن الألفاظ الشرعية ومدلولاتها يجرك حتما إلى الخطأ، إما في العقيدة وإما في الفقه وإما في البدع. فلو ضربت الآن لكم مثالا، كان رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يخدمه، فقال سلني، فقال أسألك مرافقتك في الجنة، أسألك مرافقتك في الجنة، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. المعنى اللغوي من السجود هو الانحناء. فلو أن مبتدعا جاء الآن ودخل المسجد علينا ثم سجد سجدتين وأربعا وعشرا من غير صلاة، ماذا تفعل؟ قال أكثر من السجود. فقلنا له ما حجتك؟ فعلك هذا خطأ. يقول أنا عندي دليل، أليس قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أعني على نفسك بكثرة السجود؟ قلنا بلى قد قال، ولكن لم يعني ما فهمته من المعنى اللغوي، إنما السجود هنا الذي نطق به الرسول المبلغ عن الله، فيفهم بالسجود الشرعي على الكيفية التي جاءت عن الله ورسوله. قد تستغربون هذا، لكن هذا موجود في بلاد العجم، موجود في بلاد العجم. هناك في الهند والباكستان إذا ما صلوا سجد بعضهم سجدتين أو أكثر بعد أن ينتهي الإمام من الصلاة. نقول نعم اللغة تحتمل ذلك، ولكنك لم تفهم اللفظ بالمعنى الايه الشرعي. انظر الآن، مهما بلغ الإنسان من العلم فإنه مهما بلغ من فهمه للغة العرب فإنه حتما يحتاج أن يرجع إلى السنة وإلى فهم المعاني الشرعية. انظر ما ثبت في حديث أبي أيوب الأنصاري عند الإمام أحمد أو غيره بإسناد جيد، كان أصحاب النبي في غزوة من الغزوات، فقام رجل وحمل على القوم بنفسه، أخذ سلاحه وهجم على العدو قبل الجيش، فابتدره الناس وابتدره الكفار بالسلاح، فقال الناس ألقى بيده إلى التهلكة، استدلوا بقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. هذا مقتضى الاستدلال بلغة العرب، أن هذا الرجل فعلا عندما اقتحم على العدو بنفسه لوحده فإنه في مقتضى لسان العرب ألقى بيده إلى التهلكة. فماذا كان؟ فقال أيها الناس إنكم تضعون هذه الآية على غير موضعه، إن معشر الأنصار لما مكن الله لدينه ونصر نبيه قلنا لو أننا أقمنا في أموالنا نصلح ما فسد منها، فأنزل الله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال أبو أيوب فكانت التهلكة في مقامنا أو في تركنا الجهاد، وفي مقامنا في بيوتنا. كذلك انظر ما أخرجه الإمام أحمد في مسند أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أن أبا بكر قرأ قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فقال أيها الناس، من يخاطب أبو بكر الصديق؟ يخاطب أجلة الصحابة، إنكم تضعون هذه الآية على غير تأويلها، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يده أو على يديه أوشك الله أن يعمهم بعذاب، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. إذا انظر الآن هذه الاستدلالات الخاطئة ووضع النصوص في غير مراد الشرع، إنما كان سبب ذلك الغفلة من المستدل على فهم مراد الكلام بما تقتضيه الشريعة، وإنما حمل الكلام ربما على ما يقتضيه لسان العرب. إذن إذا جاء النص عن الله ورسوله فإن الأصل أن يحمل على المعنى الشرعي دون المعنى اللغوي، وإن كان المعنى الشرعي كما قلت يتفق في قدر مشترك بينه وبين المعنى اللغوي. من هنا يتبين أن الألفاظ إذا جاءت لا بد أن تفهم بالمعنى الشرعي لا بمعنى اللغة، ما دام أن المتكلم يتكلم بلسان الشرع. فإذا تكلم الله جل وعلا فأمرنا بالصلاة بالصيام بالزكاة، لا بد أن نحمل ذلك على المعنى الشرعي الذي علمناه. الصوفية منهم الغلاة، وهؤلاء الغلاة من الباطنية الذين ينكرون الفرائض. شيخ الإسلام ابن تيمية قد ذكر في مسائله ورسائله وفتاويه ما جرى بينه وبين هؤلاء، كانوا ينكرون الصلاة وينكرون الزكاة فلما يحتج عليهم أن الله يقول وأقيموا الصلاة قالوا إنما عنا طهارة النفوس، وآتوا الزكاة قالوا إنما عنا التزكية، وعنا بالصلاة الدعاء، وعنا بالصوم الامتناع عما يضر الإنسان، وعنا بقوله كذا كذا، وعنا بالجنة النعيم الذي ينعم به الإنسان في الحياة، وعنا بالنار كذا إلى، فأفسدوا الدين وأبطلوا الشرائع وتمسكوا بما زعموا أنه مقتضى الكلام. وكان من ضلالهم أنهم غفلوا عن القاعدة الشرعية، وهي أن النصوص الشرعية من الكتاب والسنة لا بد من فهمهما أن يرجع الفاهم لذلك إلى معنى الشرع لا إلى المعنى اللغوي. فإذا أمرك الشرع بالوضوء، فالوضوء في اللغة استعمال الماء للتنظيف، لكن الشرع أراد بالوضوء معنى شرعيا مخصوصا، وإن كان يشترك الوضوء الشرعي مع الوضوء اللغوي في قدر مشترك، ما هو؟ مطلق التطهر. إذن فالألفاظ أو فالحقائق ثلاث: إما أن تكون شرعية إذا كان الناطق بها يتكلم بلسان الشرع، وإما أن تكون لغوية، فالشرع استعمل اللفظ بما فهم العرب منه ذلك المعنى. فعندما يقول يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، العرب كانوا يعرفون الطلاق قبل أن يرد وقبل أن ينزل القرآن. وعندما بين الله عز وجل النكاح فالعرب يعرفون معنى كلمة النكاح. وعندما قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر، فإن العرب يعلمون مقتضى لفظ المريض ومقتضى لفظ المسافر. إذن فإذا جاء اللفظ ولم يجعل الشرع له حقيقة شرعية، كيف نفهم اللفظ؟ نفهمه بمقتضى لغة العرب. إذن لما قال الله جل وعلا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، اختلف العلماء ما هو السفر، وتنازعوا في ذلك نزاعا طويلا، وأنا تكلمت عن هذا في قصر الصلاة وتكلمنا معنى السفر. وحاصل الكلام كما يقول جماعة من المحققين من أهل العلم كالشيخ ابن تيمية والشيخ الألباني وغيرهما كالشوكاني، أن السفر لفظ معروف في لغة العرب، فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم. فالسفر لفظ مستعمل في لغة العرب معروف معناه عندهم، ويقال امرأة سافرة أي أنها خرجت أو أخرجت زينتها. وسافر الرجل إذا خرج عن موضعه الذي هو فيه، بما تقتضيه لغة العرب. إذن الشرع قال فمن كان منكم مريضا، هل جعل الشرع للمرض حدا معلوما؟ هل قال الشرع المريض هو من كان كذا وكذا؟ الجواب لا. قد تجد رجلا فتيا قويا يتحامل على نفسه وهو مريض، فربما صلى جالسا صلاة الفريضة فاستنكرت، كيف يصلي جالس؟ هذا ليس بمريض، لكن هو يعلم من حاله ذلك. إذن المرض لم يجعل الشرع له معنى معينا محددا. إذن فعندئذ نرجع إلى لغة العرب، ولذلك الإمام البخاري يقول والرجل إذا قلع ضرسه أو خلعه، نقل البخاري عن بعض السلف، فهو مريض. إذن المرض والسفر، على الصحيح في السفر وعلى الاتفاق في المرض، لم يجعل الشرع لهما حدا معينا بخلاف الصلاة، جعل لها حدا معينا ووصفا معينا. إذن فالآن إذا وجدنا فلانا يسمى في لغتنا وفي عرفنا أنه مريض، أعطيناه رخصة السفر التي بينها الله، وقلنا أننا نرجع إلى ما يحتمله لسان العرب، لأننا لم نجد لاسم المريض حدا شرعيا قيد الشرع به، وكذا السفر على الراجح. إذن فإذا لم يمكن أن يحمل اللفظ على المعنى الشرعي، بل أطلق الشرع اللفظ وجعله على مقتضى لغة العرب، فيحمل اللفظ على المعنى اللغوي إذا لم يكن له معنى وحدا شرعي. إذن استبان الآن المعنى الشرعي والمعنى اللغوي، بينهما حد آخر. لو أنك أعطيت رجلا مالا وقلت له اشتري لي بهذا المال لحما، فذهب واشترى سمكا، قلت أنا وكلتك أن تشتري لحما وأنت اشتريت سمكا، تنازعتما فذهبتما إلى القاضي الشرعي، فقال القاضي للموكل لماذا لم تلتزم بشرط التوكيل فقد وكلك أن تشتري لحما، فقال الموكل نزعت من قوله تعالى في السمك لتأكلوا منه لحما طريا، فسمى الله السمك لحما طريا. ماذا يقول لك القاضي؟ لزمك الغرامة، لأن الرجل الذي أعطاك المال ليس في بويه زمانه، إنما يتكلم معك بلسان العرف، يقول لك اشتري لي لحما، ونحن في عرفنا لا نسمي السمك لحما، فإذا أنت لم تلتزم بالمعنى العرفي الذي كان من ظاهر الأمر أن المتكلم إنما يتكلم بالمعنى العرفي ألزمناك الغرامة. لذلك العرف أمر مهم جدا. ما هو العرف؟ العرف ما تعارف عليه الناس من الأمور. وقال العلامة شيخ الإسلام مجدد الإسلام قرة عين أهل السنة العلامة الشنقيطي قال: والعرف ما تعارف عليه الناس، والعرف عرف المرأة وهي اللحمة الظاهرة من أعلى الفرج تسمى عرفا لظهورها، والعرف عرف الديك لارتفاعه وظهوره. إذن العرف ما تعارف عليه الناس من الأمور ومن العادات. هذا العرف تارة يكون عرفا مقبولا، وتارة يكون عرفا باطلا. والأصل في اعتبار العرف إذا لم يخالف الشرع أدلة، منها ما أخرجه الشيخان في الصحيحين من حديث أم معاوية هند بنت عتبة رضي الله عنها وعن ابنها معاوية أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وولدي ما يكفيني، أفآخذ من ماله من غير علمه؟ أو قال: إلا أن آخذ من ماله من غير علمه. رجل بخيل رضي الله عنه، أبو سفيان رضي الله عنه كان حريصا على المال كما تقول زوجته، فلا يعطيني وولدي ما يكفيني إلا أن آخذ من ماله من غير علم. مضطرة أن تأخذ من ماله من غير علمه لأنه لا يعطيها ما يكفيها. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. هل حدد لها قدرا معينا؟ ما حدد لها قدرا معينا، قال: خذي ما يكفيك بالمعروف. ما هو المعروف؟ عرف الناس. قال الله عز وجل: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه. فالناس ثلاث: فقراء وأغنياء ومتوسطون. فإذا كانت هذه المرأة متزوجة لرجل متوسط الحال وهو بخيل يعطيها في اليوم 10 جنيهات، والناس بيحتاجوا في اليوم في العادة إلى 15، يبقى كم تأخذ؟ تأخذ 5. تقول: طيب فلانة بتأخذ في اليوم 100 جنيه. نقول لها: لا، خذي وولدك بالمعروف. ما يكفيك بالمعروف أي ما تعارف عليه الناس. ولذلك لما استفتي ابن مسعود عن امرأة تزوجت ولم يسمي لها زوجها صداقا، تزوجت على أن لها المهر ولكن لم يتفقوا على قدر مسمى، ما قال أعطيك 1000 جنيه 2000، المهم تزوجها واتفقا على المهر ولكنهما لم يسمياه ويعيناه، المهم لك مهر. فاستفتي في ذلك ابن مسعود فقال: لها مهر مثلها لا شطط ولا وكر، أي لا يبالغ في مهرها ولا تبخس منه شيء، إنما مهر مثلها. هذه المرأة وضعها الاجتماعي وحالها إلى أي حال الناس، فمن حال نسائها التي يشبهونها وتشبههم تعطى المهر. فقام رجل فقال أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قضى ذلك فينا. إذن العرف معتبر إذا لم يخالف الشرع، وهل يخالف العرف الشرع؟ نعم، قد يتعارف الناس على ما هو باطل من العبادات أو من العادات، كتعارف الناس في زمننا على أن يقرأ العاقب وولي المرأة أن يقرأ الفاتحة عند الزواج. يجي يتزوج، يجتمعون في بيت ولي المرأة، نقرأ الفاتحة، يرفعوا أيديهم يقرؤون الفاتحة. هذه علامة وعرف على أن الخطبة تمت، ولذلك أصبحت الفاتحة مرتبطة بما يسمى بخطبة المرأة، ولذلك يتكلم الناس فيما بينهم فلانة قالت فتحتها. طيب هذا عرف، لكنه بدعة ضلالة. لماذا؟ لأن النكاح عبادة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يشرع للمسلمين عند العقد، لم يشرع لهم أن يكون الاتفاق بالفاتحة. ولما صارت هذه البدعة في النكاح تعدت للبيع وللشراء وللتجارة وللخصومات وللمعاهدات، كلما إذا أراد الناس أن يصطلحوا الفاتحة، ثم يزيدون شركا الفتحة للنبي. هذا بسببنا نحن، إذا سكت من أوتي شيئا من العلم، إذا سكت عن بدع الناس فقد يكون الناس معذورين وأنت تحاسب غدا. لذلك مجاملة الناس في دين الله تضر بصاحب العلم، لأن هذا الجاهل يأتي غدا يوم القيامة وهو معذور، ما أحد بين له، وأنت عندك علم سكت خوفا أو حياء أو خجلا أو أن يغضب عليك الناس، فعليك وزرها ولهم العذر إذا لم يوجد من يعلم الناس دينهم. إذن هذه بدعة، ولكنها في عرف الناس في العبادة. وقد تكون البدعة في عرف الناس يكون أمرا محرما في عادات الناس. الآن من عرف الناس أنه يذهب الرجل اللي عنده طير أنثى إلى آخر عنده ذكر، أو عنده دابة أنثى يأخذها ليطرقها الفحل لكي تأتي بالولد، ويعطيه ثمن الطرق. ما أعرف عرف الناس إيش بيسموا هذا، ما أعرف بيسموه إيه؟
لا خلينا ولفظ الاستاذ سيد انسب انه بيعشرها. اعيد مرة اخرى بيعشرها. جيد. هذا عرف الناس انه بياخذ الانثى الى البهيمة الذكر لكي يعشرها يطرقها يركبها. هذا عرف. فيعطي صاحب الذكر او يعطي صاحب الانثى يعطي اجرة الركوب اجرة الفحل لصاحب الذكر. هذا موجود وهو عرف قائم ليس في عبادة في معاملة ولكن قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين انه نهى عن عسب الفحل انه لا يجوز ان تأخذ اجرة على طرق الفحل للانثى. لا يجوز. عسب ماء ماء الفحل اجرة طرق الانثى هذا موجود في عرف الناس لكنه عرف باطل. فالاول عرف في قراءة الفاتحة في النكاح. نعم صاحبه مش هيرضى ومن يتق الله يجعل له مخرجا. إذن فقراءة الفاتحة في النكاح عرف باطل في أمر من أمور العبادة. وأخذ الأجرة على ماء الفحل عرف باطل في أمر من أمور المعاملات والعادات. لذلك الآن لما يأتي من يبين للناس البدعة والسنة يحتج كثير من الناس احنا من 50 سنة ماشيين على كذا. الحجة فيما جاء عن الله ورسوله لا فيما عشت او عشت عليه. لان الناس قد يعيشون على خطأ. فاذا جاء حكم الله وحكم رسوله قضي الامر. اذا العرف اذا تعارف الناس على شيء بينهم ولكن هذا الشيء قد نهى عنه الشرع فإنه يكون عرفا باطلا لا اعتبار به لا في العادات ولا في العبادات. وأما إذا كان عرفا تعارف الناس عليه في أمور العادات والمعاملات ولم ينهى عنه الشرع فهو عرف معتبر مثلنا بمثالين. بالرجل الذي أعطاك مالا لتشتري به لحما فاشتريت سمكا فحكمنا عليك بالضمان أنك تضمن ثمن اللحم ويصير السمك ملكا لك وترد على صاحب المال ماله او تأتيه بما وكلك به. وضربنا المثال الاخر ما جاء في الصحيحين خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف فاحالها على ما جرى عليه عادة الناس. وضربت مثالا ثالثا بفتوى ابن مسعود في المرأة التي تزوجت ولم يسمي لها زوجها صداقا معينا فقال ابن مسعود الأثر الذي سبق. فصارت عندنا الحقائق 3 حقيقة شرعية فإذا كان المتكلم تكلم باللفظ الشرعي حمل على المعنى الشرعي، فإذا لم نجد لللفظ معنى شرعيا نظرنا، فإن وجدنا له معنى عرفيا حملنا اللفظ على المعنى العرفي، وإذا لم نجد له في العرف دلالة حملناه على المعنى اللغوي. إذن فالحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية والحقيقة اللغوية بحسب حال المتكلم، فإن تكلم بحال العرف فلفظه محمول على العرف، وإذا تكلم باللفظ اللغوي فاللفظ محمول على اللغة، وإذا تكلم باللفظ الشرعي فاللفظ محمول على المعنى الشرعي. نعم أعد. والحقائق ثلاث.
قال رحمه الله تعالى: والحقائق ثلاث، شرعية ولغوية وعرفية. فما حكم به الشارع وحده وجب الرجوع فيه إلى الحد الشرعي، وما حكم به ولم يحده
خلافا. طيب السرقة، من يعطيني الآن مثالا تطبيقيا على مسألة السرقة؟ واحد يقف كده ينقش. أختارنا اتفضل وقف. الله جل وعلا يقول: أساعدك من كان في عون أخيه كان الله في عون. مش عايز معونة؟ تفضل. يعني شايف نفسك جامد ما شاء الله. تفضل. أخذ مال إيه؟ تعالي لي هنا، أنت طلبت عدم المعونة فتعالي لي هنا. أنا أخطأ؟ أنا جيت عينه وهو قال إيه؟ إنه مش عايز. يا أخوان افتحوا له السكة هيقعد يلف. لا هو اقف بقى مكانك بقى. أيوة اتفضل. إيش؟
سرقة.
أيوة.
مش فيها. أخذ المال خفة بحد معين.
طيب خلينا نقول في اللغة. السرقة في اللغة
هي يعني زي غصب، زي يعني سرقة خفية، أخذ أي حاجة خفية.
تمام حلو أوي. لغة السرقة أن يأخذ مالا بغير حق. طيب هل هذا المعنى اللغوي هو المقصود من الآية فاقطعوا أيديهما؟
المعنى اللغوي هو نفس
المعنى
بس في حاجة،
إن
هو لازم
يكون درجة
حاجة معينة، في حد
شرع
الشرع حدده لازم يبقى
بيه. طيب ما هي السرقة في حد الشرع؟ السرقة
في حد
الشرع
أخذ
من الخفية
يكون بلغ،
شفت إزاي إن أنت كنت بحاجة إلى العون؟ فاطلب العون. إذن أقول لك السرقة لغة هي ما ذكرته، أن يأخذ ما لا يملك من صاحبه، هذا المعنى اللغوي. قل أو كثر، فلو أنه في لغة العرب سرق حبة سمسم، دخل على تاجر وراح واخد حبة سمسمة وجل، سرق أم لم يسرق لغة؟ سرق. جيد، هل الشرع أراد ذلك؟ الجواب لا، لأن السرقة الشرعية ده بقى اللي أنا كنت عايز أعينك به وانت رفضت. نعم غرتك نفسك يا ولدي. السرقة هي أخذ مال محترم من حرز بقدر معين، ما هو؟ من ربع دينار فصاعدا. إذن الآن اتفق معنى السرقة في قدر واختلف في قدر، المعنى الشرعي للسرقة اتفق معنى مع معنى اللغة في ماذا؟ في أخذ المال بغير حق، واختلف في ماذا؟ في الحد الشرعي للسرقة الشرعية، انه لابد ان يكون المسروق اولا في حرز، ثانيا ان يكون محترما. يعني لو جاي سرق خنزير نقول له بالهنا والشفا، بس ما تاكله ما تاكله، لكن اذبحه وافسده كما ينزل عيسى ويفسده. لابد ان يكون من حرز، وان يكون محترما، وان يبلغ ماذا؟ الربع دينار فصائد. اجلس. انت دائما مشاكس، انت من فين؟ شكلك كذا مشاكس، ارجع يلا. قللت الادب قللت الطرب، ازاي تبقى محترمة الا حيث اذن الشرع؟ اذا هذا الان واضح ليكم ان السرقة في المعنى الشرعي حدها الشرع بحد أن تكون كذا وكذا. ما يجي الآن قائل يقول والله من سرق ولو 5 جنيه أقطع إيده. الله بيقول السارق وأطلق. نقول نعم، ولكن الشرع بين أن المراد بالسارق هنا المعنى الإيه؟ الشرعي للسرقة، وليس المعنى اللغوي. كمل.
قال رحمه الله تعالى: فما حكم به الشارع وحده وجب الرجوع فيه إلى الحد الشرعي، وما حكم به ولم يحده اكتفاء بظهور معناه اللغوي وجب الرجوع فيه إلى اللغة، وما لم يكن له حد في الشرع ولا في اللغة رجع فيه إلى عادة الناس وعرفهم. وقد يصرح الشارع بإرجاع هذه الأمور إلى العرف كالأمر بالمعروف والمعاشرة بالمعروف ونحوهما.
قال: فاحفظ هذه الأصول التي يضطر إليها الفقيه في كل تصرفاته الفقهية. إذن قد يصرح الشارع بإرجاع الأمور إلى العرف كما مثلنا، وقد لا يصرح، وإنما يدع الأمر بحسب حال الناس في عرفهم. قال: كالأمر بالمعروف والمعاشرة بالمعروف. وعاشروهن بالمعروف، كيف نعاشر المرأة بالمعروف؟ لم يبين الشارع تلك العشرة في كل خصلة، وإنما أعطى قواعد عامة، ولكن الناس في عرفهم يعرفون هذا ويميزون بين العشرة بالمعروف وبين العشرة بغير المعروف. فإذا قام الرجل، أي في حد من صاحب العربية اللي برا اتفضل، فإذا جاء الرجل مثلا وبصق في وجه امرأته ماذا تفعل؟ قال: أمزح معه. نقول: لا، هذا ليس من باب العشرة بالإيه؟ بالمعروف. العشرة بالمعروف أنه هذا الفعل اللي أنت بتفعله يتنافى مع العشرة بالمعروف. طيب، الشرع أمرك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولم يحد لهذا حدا معينا، ما قال لك في اليوم يجب عليك أن تأمر وأن تنهى 5 مرات أو 3 مرات بحسب ما يقتضي الإيه؟ الحال وبحسب الإمكان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. ونصوص الكتاب والسنة منها عام، وهو اللفظ الشامل لأجناس أو أنواع أو أفراد كثيرة، وذلك أكثر النصوص.
نقف هنا على مبحث العموم وما يتعلق به. في عندك سؤال؟ هل صح هذا الحديث من حديث أبي برزة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأقلف لا يحج بيت الله حتى يختتن. هذا حديث كذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل صح عن ابن عباس؟ قال: والأقلف لا تقبل له صلاة ولا تؤكل ذبيحته. لا، ضعيف، لم يثبت عن ابن عباس. نعم. ما حكم صلاة الفجر في غير وقتها، مثلا بعد طلوع الشمس؟ نقول الحديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر، فبات هو وأصحابه في واد، فما أيقظهم إلا حر الشمس، فأمر بلالا بعد أن خرجوا من الوادي، فأمر بلالا فأذن ثم صلى ركعتي الفجر السنة، ثم أمره فأقام وصلى الفجر كما كان يصلي. وهذا حجة في أن من فاتته صلاة الفجر لعذر فإنه إذا طلعت عليه الشمس يؤذن ويصلي كما كان يصلي. نعم. وقد قال بعض أهل العلم أنه يبدأ بالفريضة، وهذا غلط مخالف لما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ وصلى النافلة ثم صلى الفريضة، ولا لأحد قول مع قول الله ورسوله. قوله لا يجوز، هل هو للتحريم أم للكراهة؟ لا، لا يجوز. الأصل في هذا اللفظ عند الأصوليين أنه للتحريم. نعم. من أخذ مالا من مهاوش أذهبه الله في مهابر أو كذا، أيضا هذا حديث مكذوب، وقد ذكره الحفاظ في الأحاديث الموضوعة. قضي الأمر، والله أعلم. بارك الله. Thank you.
عبد الرحمن الحقائق ثلاث.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال العلامة عبد الرحمن بن نصر السعدي رحمه الله تعالى: والحقائق ثلاث: شرعية ولغوية وعرفية. فما حكم به الشارع وحده وجب الرجوع فيه إلى الحد الشرعي، وما حكم به ولم يحده اكتفاء بظهور معناه اللغوي وجب الرجوع فيه إلى اللغة، وما لم يكن له حد في الشرع ولا في اللغة رجع فيه إلى عادة الناس وعرفهم.
جزاك الله خير. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. انتهينا في الدرس السابق إلى قوله رحمه الله: والأصل في الكلام الحقيقة فلا يعدل به إلى المجاز إن قلنا به إلا إذا تعذرت الحقيقة. وقلت باختصار أن الأصل أن يحمل الكلام على الحقيقة الأقرب، فإن لم يمكن حمل على الحقيقة التي بعدها وهكذا. وبينت أن أهل العلم اختلفوا هل يوجد في القرآن مجاز بعد أن بينت ما هي الحقيقة وما هو المجاز، وأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال أنه لا مجاز لا في اللغة ولا في القرآن، ودلل على ذلك بما يشفي ويكفي فرحمة الله عليه. وبين أن أصل أول من تكلم في المجاز بهذا المعنى كان من منطلق ذلك من المعتزلة لما أرادوا أن ينفوا حقائق الأسماء والصفات. وشيخ الإسلام ابن تيمية أفاد وأفاض في ذلك. وإنما يفهم الكلام على حقيقته، وحقيقة الكلام هي التي تفهم من سياق الكلام وسباقه. ومثلت على ذلك بقوله تعالى حكاية عن إخوة يوسف: واسأل القرية والعير. وبينت أنه ما في أحد من العرب يفهم أن حقيقة هذا الكلام أي اسأل الجمال والنوق أو اسأل الجدران واسأل شيطان البلاد أو القرية، إنما المراد اسأل أهل القرية واسأل أهل العير. فلا نعيد، وأنصح إخواني أن يهتموا بهذا الباب فإنه مفيد وله تعلق قوي بالعقيدة، وهناك في العقيدة الطحوية بينت من ذلك ما يكفي، أو أسأل الله أن يكفي إخواني المبتدئين في طلب العلم. ثم قال الشيخ بن سعد رحمه الله: والحقائق ثلاث، إلى آخر ما سمعنا. حاصل ذلك أن الكلام حتى يفهم لا بد أن يفهم باعتبار المتكلم، فإذا كان المتكلم يتكلم بلسان الشرع فيصير للمعنى كلاما مختلفا عن اللغة في كثير من الأحيان، وإذا كان المتكلم يتكلم بلغة العرب فيصير لكلامه معنى آخر، وإذا كان المتكلم يتكلم بما جرى في عرف الناس فإنه أيضا يصير للكلام معنى آخر. بمعنى أنك إذا أردت أن تفهم كلام المتكلم لا بد أن تنظر إلى مقاصده وإلى طريقته في الكلام وإلى اصطلاحاته التي بينها
لكي يفهم عنه الناس. نعطي مثالا، إذا قال لك الشرع وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ما معنى الصلاة في اللغة العربية؟ الصلاة الدعاء، ومنه قوله تعالى وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وما هي الزكاة؟ زكاة النفس في اللغة العربية هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. يزكيهم أي يطهرهم من الذنوب ومن الأخلاق السيئة، ويعلمهم الخير والطاعة التي بها تزكو النفوس. إذن كلمة الصلاة في وضع اللغة معناها الدعاء، ولذلك نقول صلاة الجنازة لأنها دعاء. والزكاة في وضع اللسان العربي في لغة العرب يراد بها طهارة النفس من الأرجاس والأنجاس المعنوية أو الحسية، كطهارة النفس من الشرك أو من النجاسة التي تعلق بجسد الإنسان. إذن فكلمة الصلاة وكلمة الزكاة لو فهمناها بمعنى لغة العرب فإننا نفهم أي أقيموا الدعاء لله وطهروا أنفسكم، هذا مقتضى لسان العرب. ولكن هل قصد الشرع ذلك؟ الجواب لا، لم يقصد هنا المعنى المعهود في لغة العرب، إنما قصد معنى شرعيا يشترك مع لغة العرب. وافهم ما معنى قولي يشترك مع لغة العرب، بمعنى أن الصلاة في لغة العرب الدعاء، وكذلك أنت في صلاتك إذا صليت جعل الله لك فيها دعاء، فلذا سماها صلاة لأن الدعاء دخل في ضمنها، ولذلك تقرأ الفاتحة. وقد جاء الحديث المعروف في صحيح مسلم قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين. إذن المعنى الشرعي يلتقي مع المعنى اللغوي في بعض المعاني، ولكنه يفارقه في المعنى المجمل الكامل. فالصلاة في لسان الشرع هي الصلاة المفتتحة بالتكبير والمنتهى بالتسليم، لكن أنت تلاحظ أن هناك قدرا مشتركا بين الصلاة بالمعنى اللغوي وبين الصلاة بالمعنى الشرعي. هذا القدر المشترك ما هو؟ الدعاء. كذلك الزكاة لما قلنا تزكية النفوس أي أن تطهر النفس من الرجس والنجس المعنوي أو الحسي، ولكن الزكاة التي أريد مقصودها أو أريدت بالآية إخراج مال بنسبة معينة لأناس معينين بشروط معينة. ولكن ما هو القدر المشترك بين الزكاة شرعا ولغة؟ نعم، تطهير النفس. قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. إذن ما الذي ترتب على الزكاة؟ تزكية النفس. إذن أريد بالزكاة المعنى الشرعي، ولكنها أيضا تضمنت مع المعنى اللغوي قدرا مشتركا. ما هو؟ هو طهارة النفوس، فإنك إذا زكيت بالمال قربت من الله وطهرت نفسك من الذنوب فصرت زكيا. إذن هناك معنى شرعي وهناك معنى لغوي، ولكن المعنى الشرعي وإن كان مفارقا للمعنى اللغوي في الجملة ولكنه يشترك مع معنى اللغة في قدر مشترك بين المعنى الشرعي وبين المعنى اللغوي. طيب مثال آخر، الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الصوم في اللغة الامتناع عن الشيء، صمت عن كذا أي امتنعت. ولذلك لما جاءت المرأة الصالحة الصديقة مريم وحملت بنبي الله عيسى المسيح الطاهر وأتت به إلى قومها كما قال تعالى: فأتت به قومها تحمله، قالوا: يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه، اسألوه، قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال: إني عبد الله. إذن المرأة ما كان عندها بينة ولا تستطيع أن تدافع عن نفسها، فأمرها الله أن تقول: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. لأن الإنسان إذا كان لا حجة له فكلامه لا يفيد. فمريم أتت بولد تحمله، ماذا ستقول؟ كلامها لا قيمة له، فأمرها الله أن تسكت وأن تترك الكلام للحجة والبرهان بأن الله ينطق هذا العبد الصالح. قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. إذن ماذا عنت مريم بقولها إني نذرت للرحمن صوما؟ أي إني نذرت أن أمتنع عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس؟ لا، إني نذرت أن لا أتكلم ولا أجيبكم في هذا حتى تسألوا هذا العبد. هذا معنى الصوم في اللغة. فلما قال كتب عليكم الصيام أراد به معنى شرعيا مخصوصا، وهو الامتناع عن المفطرات من طلوع الفجر السابق إلى غروب الشمس بنية مخصوصة. هذا هو الصوم. إذن ليس المعنى كتب عليكم الصيام السكوت والامتناع عن كل شيء، لا. إذن هذا معنى شرعي مخصوص يفارق المعنى اللغوي ويوافقه. يفارقه في الحقيقة المرادة، ولكن هناك قدر مشترك بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي. ما هو القدر المشترك؟ الامتناع. إذن من هنا يتأصل لكم قاعدة بعد أن فهمنا أن الصلاة والزكاة والصوم ألفاظ شرعية يراد بها معاني شرعية غير المعاني التي في اللغة العربية، ولكن لا بد أن يكون هناك قدر مشترك بين اللفظ الشرعي وبين اللفظ اللغوي. فلذلك يطلق ربنا هذه التسميات على المعاني الشرعية، لكن لا بد أن تتضمن قدرا مشتركا بين المعنى الشرعي وبين المعنى اللغوي. فالصلاة القدر المشترك بين المعنى الشرعي والمعنى اللغوي، الدعاء. والزكاة القدر المشترك بين المعنى الشرعي والمعنى اللغوي، والصوم القدر المشترك بين المعنى الشرعي والمعنى اللغوي. تمام. إذن هذه ألفاظ شرعية أراد الشرع بها معنى مخصوصا. هذه قاعدة مهمة. لماذا؟ لأن الغفلة عن الألفاظ الشرعية ومدلولاتها يجرك حتما إلى الخطأ، إما في العقيدة وإما في الفقه وإما في البدع. فلو ضربت الآن لكم مثالا، كان رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يخدمه، فقال سلني، فقال أسألك مرافقتك في الجنة، أسألك مرافقتك في الجنة، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. المعنى اللغوي من السجود هو الانحناء. فلو أن مبتدعا جاء الآن ودخل المسجد علينا ثم سجد سجدتين وأربعا وعشرا من غير صلاة، ماذا تفعل؟ قال أكثر من السجود. فقلنا له ما حجتك؟ فعلك هذا خطأ. يقول أنا عندي دليل، أليس قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أعني على نفسك بكثرة السجود؟ قلنا بلى قد قال، ولكن لم يعني ما فهمته من المعنى اللغوي، إنما السجود هنا الذي نطق به الرسول المبلغ عن الله، فيفهم بالسجود الشرعي على الكيفية التي جاءت عن الله ورسوله. قد تستغربون هذا، لكن هذا موجود في بلاد العجم، موجود في بلاد العجم، هناك في الهند والباكستان إذا ما صلوا سجد بعضهم سجدتين أو أكثر بعد أن ينتهي الإمام من الصلاة. نقول نعم اللغة تحتمل ذلك، ولكنك لم تفهم اللفظ بالمعنى الايه الشرعي. انظر الآن، مهما بلغ الإنسان من العلم فإنه مهما بلغ من فهمه للغة العرب فإنه حتما يحتاج أن يرجع إلى السنة وإلى فهم المعاني الشرعية. انظر ما ثبت في حديث أبي أيوب الأنصاري عند الإمام أحمد أو غيره بإسناد جيد. كان أصحاب النبي في غزوة من الغزوات، فقام رجل وحمل على القوم بنفسه، أخذ سلاحه وهجم على العدو قبل الجيش، فابتدره الناس وابتدره الكفار بالسلاح، فقال الناس ألقى بيده إلى التهلكة، استدلوا بقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. هذا مقتضى الاستدلال بلغة العرب، أن هذا الرجل فعلا عندما اقتحم على العدو بنفسه لوحده فإنه في مقتضى لسان العرب ألقى بيده إلى التهلكة. فماذا كان؟ فقال أيها الناس إنكم تضعون هذه الآية على غير موضعه. إن معشر الأنصار لما مكن الله لدينه ونصر نبيه قلنا لو أننا أقمنا في أموالنا نصلح ما فسد منها، فأنزل الله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال أبو أيوب فكانت التهلكة في مقامنا أو في تركنا الجهاد، وفي مقامنا في بيوتنا. كذلك انظر ما أخرجه الإمام أحمد في مسند أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن أبا بكر قرأ قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديت. فقال: أيها الناس، من يخاطب أبو بكر الصديق؟ يخاطب أجلة الصحابة. إنكم تضعون هذه الآية على غير تأويلها، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يده أو على يديه أوشك الله أن يعمهم بعذاب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذا انظر الآن هذه الاستدلالات الخاطئة ووضع النصوص في غير مراد الشرع، إنما كان سبب ذلك الغفلة من المستدل على فهم مراد الكلام بما تقتضيه الشريعة، وإنما حمل الكلام ربما على ما يقتضيه لسان العرب. إذن إذا جاء النص عن الله ورسوله فإن الأصل أن يحمل على المعنى الشرعي دون المعنى اللغوي، وإن كان المعنى الشرعي كما قلت يتفق في قدر مشترك بينه وبين المعنى اللغوي. من هنا يتبين أن الألفاظ إذا جاءت لا بد أن تفهم بالمعنى الشرعي لا بمعنى اللغة، ما دام أن المتكلم يتكلم بلسان الشرع. فإذا تكلم الله جل وعلا فأمرنا بالصلاة بالصيام بالزكاة، لابد أن نحمل ذلك على المعنى الشرعي الذي علمناه. الصوفية منهم الغلاة، وهؤلاء الغلاة من الباطنية الذين ينكرون الفرائض. شيخ الإسلام ابن تيمية قد ذكر في مسائله ورسائله وفتاويه ما جرى بينه وبين هؤلاء. كانوا ينكرون الصلاة وينكرون الزكاة، فلما يحتج عليهم أن الله يقول وأقيموا الصلاة قالوا: إنما عنا طهارة النفوس. وآتوا الزكاة قالوا: إنما عنا التزكية، وعنا بالصلاة الدعاء، وعنا بالصوم الامتناع عما يضر الإنسان، وعنا بقوله كذا كذا، وعنا بالجنة النعيم الذي ينعم به الإنسان في الحياة، وعنا بالنار كذا إلى. فأفسدوا الدين وأبطلوا الشرائع وتمسكوا بما زعموا أنه مقتضى الكلام، وكان من ضلالهم أنهم غفلوا عن القاعدة الشرعية، وهي أن النصوص الشرعية من الكتاب والسنة لا بد من فهمهما أن يرجع الفاهم لذلك إلى معنى الشرع لا إلى المعنى اللغوي. فإذا أمرك الشرع بالوضوء فالوضوء في اللغة استعمال الماء للتنظيف، لكن الشرع أراد بالوضوء معنى شرعيا مخصوصا، وإن كان يشترك الوضوء الشرعي مع الوضوء اللغوي في قدر مشترك، ما هو؟ مطلق التطهر، مطلق التطهر. إذن فالألفاظ أو فالحقائق ثلاث: إما أن تكون شرعية إذا كان الناطق بها يتكلم بلسان الشرع، وإما أن تكون لغوية فالشرع استعمل اللفظ بما فهم العرب منه ذلك المعنى. فعندما يقول يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، العرب كانوا يعرفون الطلاق قبل أن يرد وقبل أن ينزل القرآن، وعندما بين الله عز وجل النكاح فالعرب يعرفون معنى كلمة النكاح، وعندما قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فإن العرب يعلمون مقتضى لفظ المريض ومقتضى لفظ المسافر. إذن فإذا جاء اللفظ ولم يجعل الشرع له حقيقة شرعية كيف نفهم اللفظ؟ نفهمه بمقتضى لغة العرب. إذن لما قال الله جل وعلا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، اختلف العلماء ما هو السفر وتنازعوا في ذلك نزاعا طويلا، وأنا تكلمت عن هذا في قصر الصلاة وتكلمنا معنى السفر. وحاصل الكلام كما يقول جماعة من المحققين من أهل العلم كالشيخ ابن تيمية والشيخ الألباني وغيرهما كالشوكاني أن السفر لفظ معروف في لغة العرب، فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم، فالسفر لفظ مستعمل في لغة العرب معروف معناه عندهم، ويقال امرأة سافرة أي أنها خرجت أو أخرجت زينتها، وسافر الرجل إذا خرج عن موضعه الذي هو فيه بما تقتضيه لغة العرب. إذن الشرع قال فمن كان منكم مريضا، هل جعل الشرع للمرض حدا معلوما؟ هل قال الشرع المريض هو من كان كذا وكذا؟ الجواب لا. قد تجد رجلا فتيا قويا يتحامل على نفسه وهو مريض، فربما صلى جالسا صلاة الفريضة فاستنكرت كيف يصلي جالس، هذا ليس بمريض، لكن هو يعلم من حاله ذلك. إذن المرض لم يجعل الشرع له معنى معينا محددا. إذن فعندئذ نرجع إلى لغة العرب، ولذلك الإمام البخاري يقول والرجل إذا قلع ضرسه أو خلعه نقل البخاري عن بعض السلف فهو مريض. إذن المرض والسفر على الصحيح في السفر وعلى الاتفاق في المرض لم يجعل الشرع لهما حدا معينا بخلاف الصلاة جعل لها حدا معينا ووصفا معينا. إذن فالآن إذا وجدنا فلانا يسمى في لغتنا وفي عرفنا أنه مريض أعطيناه رخصة السفر التي بينها الله وقلنا أننا نرجع إلى ما يحتمله لسان العرب لأننا لم نجد لاسم المريض حدا شرعيا قيد الشرع به وكذا السفر على الراجح. إذن فإذا لم يمكن أن يحمل اللفظ على المعنى الشرعي بل أطلق الشرع اللفظ وجعله على مقتضى لغة العرب فيحمل اللفظ على المعنى اللغوي إذا لم يكن له معنى وحدا شرعي. إذن استبان الآن المعنى الشرعي والمعنى اللغوي بينهما حد آخر. لو أنك أعطيت رجلا مالا وقلت له اشتري لي بهذا المال لحما فذهب واشترى سمكا قلت أنا وكلتك أن تشتري لحما وأنت اشتريت سمكا تنازعتما فذهبتما إلى القاضي الشرعي فقال القاضي للموكل لماذا لم تلتزم بشرط التوكيل فقد وكلك أن تشتري لحما. فقال الموكل نزعت من قوله تعالى في السمك وتأكلوا لتأكلوا منه لحما طريا فسمى الله السمك لحما طريا. ماذا يقول لك القاضي؟ لزمك الغرامة لأن الرجل الذي أعطاك المال ليس سيبويه زمانه إنما يتكلم معك بلسان العرف يقول لك اشتري لي لحما ونحن في عرفنا لا نسمي السمك لحما. فإذا أنت لم تلتزم بالمعنى العرفي الذي كان من ظاهر الأمر أن المتكلم إنما يتكلم بالمعنى العرفي ألزمناك الغرامة. لذلك العرف أمر مهم جدا. ما هو العرف؟ العرف ما تعارف عليه الناس من الأمور. وقال العلامة شيخ الإسلام مجدد الإسلام قرة عين أهل السنة العلامة الشنقيطي قال والعرف ما تعارف عليه الناس. والعرف عرف المرأة وهي اللحمة الظاهرة من أعلى الفرج تسمى عرفا لظهورها. والعرف عرف الديك لارتفاعه وظهوره. إذن العرف ما تعارف عليه الناس من الأمور ومن العادات. هذا العرف تارة يكون عرفا مقبولا وتارة يكون عرفا باطلا. والأصل في اعتبار العرف إذا لم يخالف الشرع أدلة منها ما أخرجه الشيخان في الصحيحين من حديث أم معاوية هند بنت عتبة رضي الله عنها وعن ابنها معاوية أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وولدي ما يكفيني، أفأخذ من ماله من غير علمه؟ أو قال: إلا أن آخذ من ماله من غير علمه. رجل بخيل رضي الله عنه. أبو سفيان رضي الله عنه كان حريصا على المال كما تقول زوجته، فلا يعطيني وولدي ما يكفيني إلا أن آخذ من ماله من غير علمه. مضطرة أن تأخذ من ماله من غير علمه لأنه لا يعطيها ما يكفيها. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. هل حدد لها قدرا معينا؟ ما حدد لها قدرا معينا، قال: خذي ما يكفيك بالمعروف. ما هو المعروف؟ عرف الناس. قال الله عز وجل: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه. فالناس ثلاث: فقراء وأغنياء ومتوسطون. فإذا كانت هذه المرأة متزوجة لرجل متوسط الحال وهو بخيل يعطيها في اليوم 10 جنيهات، والناس بيحتاجوا في اليوم في العادة إلى 15، يبقى كم تأخذ؟ تأخذ 5. تقول: طيب فلانة بتأخذ في اليوم 100 جنيه. نقول لها: لا، خذي وولدك بالمعروف. ما يكفيك بالمعروف أي ما تعارف عليه الناس. ولذلك لما استفتي ابن مسعود عن امرأة تزوجت ولم يسمي لها زوجها صداقا، تزوجت على أن لها المهر ولكن لم يتفقوا على قدر مسمى، ما قال أعطيك 1000 جنيه 2000، المهم تزوجها واتفقا على المهر ولكنهما لم يسمياه ويعيناه، المهم لك مهر. فاستفتي في ذلك ابن مسعود فقال: لها مهر مثلها لا شطط ولا وكش، أي لا يبالغ في مهرها ولا تبخس منه شيء، إنما مهر مثلها. هذه المرأة وضعها الاجتماعي وحالها إلى أي حال الناس؟ فمن حال نسائها التي يشبهونها وتشبههم تعطى المهر. فقام رجل فقال: أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قضى ذلك فينا. إذن العرف معتبر إذا لم يخالف الشرع. وهل يخالف العرف الشرع؟ نعم، قد يتعارف الناس على ما هو باطل من العبادات أو من العادات، كتعارف الناس في زمننا على أن يقرأ العاقب وولي المرأة أن يقرأ الفاتحة عند الزواج، يجي يتزوج يجتمعون في بيت ولي المرأة نقرأ الفاتحة، يرفعوا أيديهم ويقرؤون الفاتحة. هذه علامة وعرف على أن الخطبة تمت، ولذلك أصبحت الفاتحة مرتبطة بما يسمى بخطبة المرأة، ولذلك يتكلم الناس فيما بينهم فلانة قالت فتحتها. طيب هذا عرف، لكنه بدعة ضلالة. لماذا؟ لأن النكاح عبادة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يشرع للمسلمين عند العقد، لم يشرع لهم أن يكون الاتفاق بالفاتحة. ولما صارت هذه البدعة في النكاح تعدت للبيع وللشراء وللتجارة وللخصومات وللمعاهدات، كلما إذا أراد الناس أن يصطلحوا الفاتحة، ثم يزيدون شركا الفتحة للنبي. هذا بسببنا نحن، إذا سكت من أوتي شيئا من العلم، إذا سكت عن بدع الناس فقد يكون الناس معذورين وأنت تحاسب غدا. لذلك مجاملة الناس في دين الله تضر بصاحب العلم، لأن هذا الجاهل يأتي غدا يوم القيامة وهو معذور، ما أحد بين له، وأنت عندك علم سكت خوفا أو حياء أو خجلا أو أن يغضب عليك الناس، فعليك وزرها ولهم العذر إذا لم يوجد من يعلم الناس دينهم. إذن هذه بدعة، ولكنها في عرف الناس في العبادة. وقد تكون البدعة في عرف الناس يكون أمرا محرما في عادات الناس. الآن من عرف الناس أنه يذهب الرجل اللي عنده طير أنثى إلى آخر عنده ذكر، أو عنده دابة أنثى يأخذها ليطرقها الفحل لكي تأتي بالولد، ويعطيه ثمن الطرق. ما أعرف عرف الناس إيش بيسموا هذا، ما أعرف بيسموه إيه؟ لا خلينا ولفظ الأستاذ سيد أنسب إنه بيعشرها. أعيد مرة أخرى، بيعشرها جيد. هذا عرف الناس إنه بياخذ الأنثى إلى البهيمة الذكر لكي يعشرها، يطرقها، يركبها. هذا عرف، فيعطي صاحب الذكر أو يعطي صاحب الأنثى، يعطي أجرة الركوب، أجرة الفحل لصاحب الذكر. هذا موجود وهو عرف قائم، ليس في عبادة، في معاملة، ولكن قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه نهى عن عسب الفحل، أنه لا يجوز أن تأخذ أجرة على طرق الفحل للأنثى، لا يجوز. عسب ماء، ماء الفحل أجرة طرق الأنثى، هذا موجود في عرف الناس لكنه عرف باطل. فالأول عرف في قراءة الفاتحة في النكاح، نعم، صحب مش هيرضى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. إذن فقراءة الفاتحة في النكاح عرف باطل في أمر من أمور العبادة، وأخذ الأجرة على ماء الفحل عرف باطل في أمر من أمور المعاملات والعادات. لذلك الآن لما يأتي من يبين للناس البدعة والسنة، يحتج كثير من الناس، احنا من 50 سنة ماشيين على كذا، الحجة فيما جاء عن الله ورسوله لا فيما عشت او عشت عليه، لان الناس قد يعيشون على خطأ. فاذا جاء حكم الله وحكم رسوله قضي الامر. إذن العرف إذا تعارف الناس على شيء بينهم، ولكن هذا الشيء قد نهى عنه الشرع، فإنه يكون عرفا باطلا، لا اعتبار به لا في العادات ولا في العبادات. وأما إذا كان عرفا تعارف الناس عليه في أمور العادات والمعاملات ولم ينهى عنه الشرع فهو عرف معتبر، فهو عرف معتبر. مثلنا بمثالين: بالرجل الذي أعطاك مالا لتشتري به لحما فاشتريت سمكا فحكمنا عليك بالضمان أنك تضمن ثمن اللحم ويصير السمك ملكا لك، وترد على صاحب المال ماله أو تأتيه بما وكلك به. وضربنا المثال الآخر ما جاء في الصحيحين: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، فأحالها على ما جرى عليه عادة الناس. وضربت مثالا ثالثا بفتوى ابن مسعود في المرأة التي تزوجت ولم يسمي لها زوجها صداقا معينا، فقال ابن مسعود الأثر الذي سبق. فصارت عندنا الحقائق 3: حقيقة شرعية، فإذا كان المتكلم تكلم باللفظ الشرعي حمل على المعنى الشرعي، فإذا لم نجد لللفظ معنى شرعيا نظرنا، فإن وجدنا له معنى عرفيا حملنا اللفظ على المعنى العرفي، وإذا لم نجد له في العرف دلالة حملناه على المعنى اللغوي. إذن فالحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية والحقيقة اللغوية بحسب حال المتكلم. فإن تكلم بحال العرف فلفظه محمول على العرف، وإذا تكلم باللفظ اللغوي فاللفظ محمول على اللغة، وإذا تكلم باللفظ الشرعي ف... فاللفظ محمول على المعنى الشرعي. نعم أعد. والحقائق ثلاث.
قال رحمه الله تعالى: والحقائق ثلاث، شرعية ولغوية وعرفية. فما حكم به الشارع وحده وجب الرجوع فيه إلى الحد الشرعي، وما حكم به ولم يحده
خلافا. طيب السرقة، من يعطيني الآن مثالا تطبيقيا على مسألة السرقة؟ واحد يقف كده يناقش. أختارنا اتفضل وقف. الله جل وعلا يقول: أساعدك، من كان في عون أخيه كان الله في عون. مش عايز معونة؟ تفضل. يعني شايف نفسك جامد ما شاء الله، تفضل. أخذ مال إيه؟ تعال لي هنا، أنت طلبت عدم المعونة فتعال لي هنا. أنا أخطأ؟ أنا جيت عينه وهو قال إيه؟ لأنه مش عايز. يا أخوان افتحوا له السكة هيقعد يلف. لا هو وقف بقى مكانك بقى. أيوة اتفضل. إيش؟
سرقة.
أيوة
مش عارف فيها. أخذ المال خفة بحد معين.
طيب خلينا نقول في اللغة، السرقة في اللغة
هي يعني زي غصب، زي يعني سرقة خفة، أخذ أي حاجة خفة.
تمام، حلوة أوي. لغة السرقة أن يأخذ مالا بغير حق. طيب هل هذا المعنى اللغوي هو المقصود من الآية فاقطعوا أيديهما؟
المعنى اللغوي هنا أخذ مال بغير حق، هو نفس المعنى بس في حاجة، إن هو لازم يتعرف حاجة معينة، في حد الشرع حدده لازم يبقى بيه.
طيب ما هي السرقة في حد الشرع؟
السرقة في حد الشرع أخذ بمال خفية يكون بلد.
شفت ازاي ان انت كنت بحاجة الى العون؟ فاطلب العون. اذا اقول لك السرقة لغة هي ما ذكرته، ان يأخذ ما لا يملك من صاحبه، هذا المعنى اللغوي، قل او كثر. فلو انه في لغة العرب سرق حبة سمسم، دخل على تاجر وراح واخد حبة سمسمة وجل، سرق أم لم يسرق لغة؟ سرق. جيد، هل الشرع أراد ذلك؟ الجواب لا، لأن السرقة الشرعية ده بقى اللي أنا كنت عايز أعينك به وانت رفضت. نعم غرتك نفسك يا ولدي. السرقة هي أخذ مال محترم من حرز بقدر معين، ما هو؟ من ربع دينار فصاعدا. إذن الآن اتفق معنى السرقة في قدر واختلف في قدر، المعنى الشرعي للسرقة اتفق معنى مع معنى اللغة في ماذا؟ في أخذ المال بغير حق، واختلف في ماذا؟ في الحد الشرعي للسرقة الشرعية، انه لابد ان يكون المسروق اولا في حرز، ثانيا ان يكون محترما. يعني لو جاء سرق خنزير نقول له بالهنا والشفا، بس ما تأكله، لكن اذبحه وافسده كما ينزل عيسى ويفسده. لابد ان يكون من حرز، وان يكون محترما، وان يبلغ ماذا؟ الربع دينار فصاعدا. اجلس. انت دائما مشاكس، انت من فين؟ شكلك كده مشاكس، ارجع يلا. قللت الادب، قللت الطرب، ازاي تبقى محترمة الا حيث اذن الشرع؟ اذا هذا الان واضح ليكم، أن السرقة في المعنى الشرعي حدها الشرع بحد أن تكون كذا وكذا. ما يجي الآن قائل يقول والله من سرق ولو 5 جنيه أقطع إيده، الله بيقول السارق وأطلق. نقول نعم، ولكن الشرع بين أن المراد بالسارق هنا المعنى الإيه؟ الشرعي للسرقة وليس المعنى اللغوي. كمل.
قال رحمه الله تعالى: فما حكم به الشارع وحده وجب الرجوع فيه إلى الحد الشرعي، وما حكم به ولم يحده اكتفاء بظهور معناه اللغوي وجب الرجوع فيه إلى اللغة، وما لم يكن له حد في الشرع ولا في اللغة رجع فيه إلى عادة الناس وعرفهم. وقد يصرح الشارع بإرجاع هذه الأمور إلى العرف كالأمر بالمعروف والمعاشرة بالمعروف ونحوهما.
قال: فاحفظ هذه الأصول التي يضطر إليها الفقيه في كل تصرفاته الفقهية. إذن قد يصرح الشارع بإرجاع الأمور إلى العرف كما مثلنا، وقد لا يصرح وإنما يدع الأمر بحسب حال الناس في عرفهم. قال: كالأمر بالمعروف والمعاشرة بالمعروف. وعاشروهن بالمعروف، كيف نعاشر المرأة بالمعروف؟ لم يبين الشارع تلك العشرة في كل خصلة، وإنما أعطى قواعد عامة، ولكن الناس في عرفهم يعرفون هذا ويميزون بين العشرة بالمعروف وبين العشرة بغير المعروف. فإذا قام الرجل، أي في حد من صاحب العربية اللي برا اتفضل، فإذا جاء الرجل مثلا وبصق في وجه امرأته ماذا تفعل؟ قال: أمزح معه. نقول: لا، هذا ليس من باب العشرة بالإيه؟ بالمعروف. العشرة بالمعروف أنه هذا الفعل اللي أنت بتفعله يتنافى مع العشرة بالمعروف. طيب، الشرع أمرك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولم يحد لهذا حدا معينا، ما قال لك في اليوم يجب عليك أن تأمر وأن تنهى 5 مرات أو 3 مرات بحسب ما يقتضي الإيه؟ الحال وبحسب الإمكان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. ونصوص الكتاب والسنة منها عام، وهو اللفظ الشامل لأجناس أو أنواع أو أفراد كثيرة، وذلك أكثر النصوص.
نقف هنا على مبحث العموم وما يتعلق به. في عندك سؤال؟ هل صح هذا الحديث من حديث أبي برزة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأقلف: لا يحج بيت الله حتى يختتن؟ هذا حديث كذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل صح عن ابن عباس؟ قال: والأقلف لا تقبل له صلاة ولا تؤكل ذبيحته. لا، ضعيف، لم يثبت عن ابن عباس. نعم. ما حكم صلاة الفجر في غير وقتها مثلا بعد طلوع الشمس؟ نقلنا الحديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فبات هو وأصحابه في واد فما أيقظهم إلا حر الشمس فأمر بلالا بعد أن خرجوا من الوادي فأمر بلالا فأذن ثم صلى ركعتي الفجر السنة ثم أمره فأقام وصلى الفجر كما كان يصلي. وهذا حجة في أن من فاتته صلاة الفجر لعذر فإنه إذا طلعت عليه الشمس يؤذن ويصلي كما كان يصلي. نعم. وقد قال بعض أهل العلم أنه يبدأ بالفريضة وهذا غلط مخالف لما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ وصلى النافلة ثم صلى الفريضة ولا لأحد قول مع قول الله ورسوله. قوله لا يجوز هل هو للتحريم أم للكراهة؟ لا، لا يجوز. الأصل في هذا اللفظ عند الأصوليين أنه للتحريم. نعم. من أخذ مالا من مهاوش أذهبه الله في مهابر أو كذا، أيضا هذا حديث مكذوب وقد ذكره الحفاظ في الأحاديث الموضوعة. قضي الأمر والله أعلم.